بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التيسير والتوفيق والسداد. عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة. الأخت أم أحمد من العراق بارك الله فيها تقول: هل جائز إذا أعطيت الخبازة كيس من الطحين والبالغ وزنه 50 كيلو على أن تعطيني كل أسبوع 30 قرصة من الخبز والباقي تأخذه هي، وهذا كل شهر، هل فيه حرج؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، هذه من المسائل الخلافية بين العلماء فيما يتعلق ببيع الخبز بالدقيق أو الدقيق بخبزه، وفيها قولان لأهل العلم. الراجح من قول أهل العلم المنع، ولذلك لا يجوز مثل هذا الفعل بارك الله فيك، وذلك للجهالة، وذلك للجهالة. وأيضا ما يذهب إليه العلماء من أن هذا بيع ربوي بجنسه، بيع ربوي بجنسه. طبعا بعض الفقهاء يقول تغير وصفه، الراجح بأنه يمنع بارك الله فيك، فلا تلجئي لمثل هذا. أم علي من السعودية جازان تقول: عندي ولد يشتغل في القات والدخان ويعطيني من فلوسه وآكل منها، وأنا أصلي وأقوم الليل وأصوم الاثنين والخميس، هل يجوز هذا؟ أختي أم علي بارك الله فيك وهدى الله ابنك، فإن بيع القات والدخان محرم، فلا يجوز له أن يتجر بهذين الأمرين، وذلك لخبثهما وضررهما، ولما جاء في كلام أهل العلم من حرمة هذين الفعلين. ولذلك إذا كنت غير محتاجة إلى يعني نفقته فلا تأخذينها وارفضيها، واحرصي يا أم علي الله يبارك فيك أنك تنصحين ابنك. ألا تخافين عليه؟ قولي له: أنا أخاف عليك من النار وغضب الجبار، ولذلك قولي له يمتنع، وقولي له: أنا لن أخذ منك ولا ريال واحد ما دمت تشتغل بهذه الشغلة، لعله يكون سبب إن شاء الله من أسباب توبته و رجوعه عن مثل هذا الفعل. أم حميد من العراق تقول: يا شيخ، قدمت على معاملة حقت ضحايا الإرهاب، أنا ما بي شيء، ما فيني شيء، لكن قالوا لي تأخذي الراتب، وأنت ما يعني مثلا تقولين مثل بعض الناس اللي يسوون، أنا ميسورة الحال وعندي 4 أطفال، ولكن أنا ما يعني أستحق هذه أصلا، كما يعني ذكرت. تقول: ما الفعل في ما العمل في مثل هذا الأمر؟ أم حميد بارك الله فيك، بالنسبة للمساعدات التي تعطى للمتضررين من الإرهاب، هذا لابد أن يكون الإنسان متضرر حقيقي. أما تأتين تكذبين تقول: والله أنا متضررة ودخلت اسمك مع الأسماء هؤلاء، هذا ما يجوز ولا يحل يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، يجب عليك أن تنتهي وأن تتركي هذا الأمر، ما يجوز لك أن تستمرين في مثل هذا الأمر. وإذا استطعت أنك ترجعين هذه الأموال رجعيها، وإذا قلت لا يترتب علي ضرر ومفسدة ومشاكل أعطيها فقراء أو مساكين بارك الله فيك. أم عبد الله من دبي تقول: زوجي يفعل أشياء معي تخص المعاشرة الزوجية ويجبرني عليها، هي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، وسبب لي تعب جسدي ونفسي، ويقول لي إن أخبرت أحد بهذا الأمر سوف يغضب عليك الله، ودائما يحلل الفعل غير الشرعي، هو شخص سيء الطباع ولا يعدل معنا كوني الزوجة الثانية، ودائما نصل إلى حد الطلاق ونتراجع لأجل الأبناء، تقول ما الحكم؟ أم عبد الله بارك الله فيك، طبعا الله عز وجل يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، والمقصود إتيان المرأة في محل الولد، أما إتيان المرأة في غير محل الولد فهذا محرم ولا يجوز، وفاعله ملعون، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يحرم عليك ولا يجوز لك أن تمكنينه من هذا الفعل الذي فهمته أنا من سؤالك، وحتى لو وصل الأمر إلى أن تفارقيه لك الحق في ذلك، لأنك متضررة وعليه أن يتقي الله وأن يخاف الله سبحانه وتعالى، وأن لا يلجأ إلى الفعل المحرم، وإنما يلجأ إلى ما أحل الله عز وجل وأباح له. وكونه سيء الطباع هذا لابد من أنك يعني تحرصين على إصلاحه وتقويمه، إن استقام وصلحت حاله هذه نعمة من نعم الله، إن لم يحصل أنت بالخيار. يعني إذا كنت متضررة لك الحق الكامل في طلب الفراق، والمحكمة بإذن الله تقف معك وتوفر لك النفقة أنت وأولادك، تقول لا أريد أن أصبر ولا أريد أن أشتت أولادي وأبقى مع هذا الرجل، ابقي معه لكن ذكري بالله، خوفي بالله، يعني اجعليه يحرص على الأصدقاء الصالحين، اجعليه يعني يذهب إلى العمرة، حاولي قدر المستطاع، عسى الله عز وجل أن يفتح على قلبه. محمد من خور فكان يقول أريد الاستفسار عن موعد صلاة الشفع، وهل يجوز تأجيلها إلى ما بعد منتصف الليل أم الأفضل التقديم؟ وإذا صليت المغرب والعشاء جماعة بسبب السفر هل يجوز لي أن أصلي الشفع بعدهما؟ محمد من خور فكان بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الوتر الأفضل تأخيرها إلى آخر الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. ولكن إذا كان الإنسان يعتقد أو يغلب على ظنه بأنه ما يقدر يقوم آخر الليل ممكن يقدمها أول الليل، ممكن تصليها بعد العشاء ما في بأس، أو منتصف الليل أو آخر الليل. فإذا سألتني عن الأفضل، الأفضل آخر الليل يعني الثلث الأخير، وأنت سألت قلت بعد منتصف الليل ما في بأس. بالنسبة للمسافر إذا جمع تقديم قدم العشاء مع المغرب يجوز له مباشرة أن يصلي الوتر، يعني الشفع والوتر مثل ما ذكرت. لماذا؟ لأن الوتر محله بعد العشاء، بعد العشاء، والآن العشاء قد حصل، يعني صليت صلاة العشاء فتصلي في مثل هذا الوقت بارك الله فيك. عبد الله السيف بن أبو ظبي يقول بعض الشباب الذين نحسبهم مستقيمين لا يصلون في المسجد حاليا، وعذرهم تفرق الصف بسبب جائحة كورونا، هل هناك رأي أو فتوى في هذا الشأن؟ عبد الله بارك الله فيك، طبعا يعني للأسف الشديد هناك بعض الأخيار الذين عليهم سيما الاستقامة وعليهم علامات الصلاح، يعني يجتهدون من عند أنفسهم بعيدا عن العلماء ويخطئون في هذا، وزيادة على ذلك أنهم أيضا ينشرون مثل هذا الأمر بين الناس حتى يحصل إرباك. وصلتني كثير من الأسئلة حول هذا الأمر. أولا يعني يجب على الإنسان حتى لو كان ظاهره الاستقامة ألا ينفرد بالرأي وأن يرجع إلى العلماء. المسألة الأخرى أنا ما أعرف عالم من العلماء المشهورين المرسمين أو الذين تشرئب إليهم الأعناق أو الذين لهم حضور عند الناس، ما أعرف أحد من الذين فعلا يمتلك أدوات الفتوى ولديه القدرة على الاجتهاد إن قال إن ما تصح الصلاة بمثل هذه الطريق. جميع مجالس الفتوى ولجان الفتوى وجميع هيئات الفتوى في العالم الإسلامي تفتي بأن هذا مشروع، لأن عندنا قاعدة لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. وأنا دائما أنبه إلى أن الوقوف في الصف ليس فيه إجماع على أنه واجب، في خلاف، وعندنا قاعدة لو قلنا الآن بالوجوب عندنا قاعدة أن الواجب يسقط بالعجز، الواجب يسقط بالعجز. ولذلك قال بعض العلماء وقوف المأمومين خلف الإمام واجب، فإن لم يتمكنوا ما حصل ضيق ولا في مجال إلا أمام الإمام جاز لهم أن يصلوا أمام الإمام للعجز، لأن لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. فعلى الشباب هدانا الله وإياهم أن يكونوا قدوة للناس وأن يكونوا أول الناس المبادرين إلى صلاة الجماعة. والتباعد هذا فرضته هذه الجائحة وهذه هذا الوباء، ولذلك ما في بأس والصلاة صحيحة بإذن الله تعالى. موسى الغافري من عمان يقول إذا كان صار بين الزوج والزوجة خلاف وافترق بدون طلاق وصار فراق سنة كاملة هل يجوز أن يرجعان إلى بعض؟ موسى بارك الله فيك، نعم ما دام أنه لم يصدر من الزوج تطليق، ما دام أنه لم يصدر من الزوج تطليق فيرجعان لبعض بشكل طبيعي، لا يحتاجان إلى عقد ولا إلى شهود ولا إلى أي شيء آخر. زوج كأنه زوج سافر وغاب عن زوجته مدة سنة يعود طبيعي. في خلاف بين الزوج والزوجة افترق وراحت لأهلها هو يعني مدة سنة كاملة وحبوا يرجعون بشكل طبيعي، ما يسوون أي شيء، لا يذهبون إلى محكمة ولا يأتون بشهود ولا يذبحون ذبيحة مثل بعض الناس، لا، وإنما إذا كان حب الزوج يراضي زوجته يشتري له هدية يشتري لها شيء علشان أنهم رجعوا لبعض، هذا شيء دنيوي طبيعي، ولذلك ما دام أن الزوج ما صدر منه تطليق فهذه زوجة له. أم أحمد من يعني الشارقة تقول: زوجي عنده ولد بالحرام، تزوج أمه بعد أن عرف أنها حامل، ثم سافرت إلى بلادها والولد عندها، وهو الآن يعيش مع أمه في بلادها، وزوجي يقوم بإرسال كل شهر مبلغ مالي لهم، هل بعد وفاة زوجي يدخل هذا الولد في الميراث؟ أم أحمد بارك الله فيك، إذا نسبه إليه، استلحقه نسبه إليه وأضافه في يعني في السجل، سجله المدني، هذا سيرث يعني شئتي أم أبيتي، المحكمة ستفرض له إذا نسبه إليه. لكن إن لم ينسبه إليه، وهذا قول جماهير أهل العلم، أنه يحرم أن ينسب الولد الذي أتى، الطفل الذي أتى من غير فراش صحيح، يحرم أن ينسبه إليه، فلا يجوز ولا يدخل في الميراث، لا يدخل في يعني الورثة يرثون يعني نصيب بقية أولاد الميت، فهذا مرجعه إلى المحكمة. يا أختي الفاضلة أم أحمد. أم يوسف من الشارقة تقول: زوجي أخذ قرض من البنك ربوي، يعني أخذ زيادة أو يعني يدفع زيادة، والسبب مضطرين إلى شراء بيت لأولادنا في بلادنا، وما في حل إلا القرض، لو انتظرنا أعوام ولا نقدر أن نشتري بيت، فما هو الإثم والاستغفار؟ أم يوسف بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت تقولين يعني بأن زوجك أخذ قرض ربوي لأجل شراء بيت، وأنتم مضطرين إلى ذلك في بلادكم، في بلادكم. أختي الفاضلة، الربا من أخبث المكاسب ومن أعظم الذنوب ومن كبائر الآثام، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: اجتنبوا السبع الموبقات، عد الربا، أكل الربا من الموبقات، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولذلك الربا خبيث، وربنا جل وعلا يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. وادعائك يا أخت الفاضل على أنه ضرورة غير صحيح. الضرورة تدرين ما هي؟ الضرورة حالة يصل فيها الإنسان إذا ما يتناول الحرام مات أو هلك أو تلفت أعضاؤه مثلا، غير صحيح. الناس عايشين أجرات ما عنده مشكلة، فكون زوجك يأسس لأولاده بيوت من حرام من قرض ربوي هذا لا يجوز، ولذلك الواجب على زوجك أن يتقي الله وأن يتخلص من هذا القرض ما استطاع إلى ذلك السبيل، وإذا اشترى البيت يبيع البيت ويحاول أن يأخذ رأس ماله، يأخذ رأس ماله، أكيد الزيادة ستكون عند الآخرين إن استطاع، ويشتري بيت آخر بعدما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أمنا من اليمن تقول: في بعض مجموعات يعرضون بضاعة، إذا تريد تطلب منهم هي تطلب لك من عند التاجر، بمعنى آخر تعرض الصور والنساء تحجز البضاعة وهي تطلب لهم من عند التاجر، والنساء بعدين يرسلون الفلوس ويتدفع للتاجر، ما حكم ذلك؟ أمنا بارك الله فيك، عندنا ما يسمى ببيع النموذج، وهو عرض السلعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمن يريد أن يشتري، هذا جائز، تعرضين ثوب، تعرضين شنطة، تعرضين أي حاجة من الحاجيات، هذا جائز، يعرض الإنسان يسمى النموذج، يسمونه الآن يعني العرض، يعني يعرضون مثلا نموذج أو يعرضون قطعة مثلا. الأمر الثاني، هل أنت تملكين هذا الشيء؟ إذا قلتي لي نعم ما في شيء، أنت عندك متجر، عندك مستودع، عندك شيء، فإذا طلبوا النساء ودفعوا لك فلوس ما في بأس، تقولي لا أنا ما عندي هذا، أنا أعرض النموذج، أعرض الكتالوج يسمونه، ثم إذا طلبوا مني يشترون أروح أشتري لهم، هذا ما يجوز، ما يجوز بارك الله فيك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبع ما ليس عندك. لكن كيف الحل؟ الحل تقولي لهم: شوفوا أنا الآن سأطلب البضاعة، فإذا وصلت بعرضها عليكم من جديد، يعني أنت عرضت شنطة قالت حرمة أنا أريد هذه الشنطة بشتريها منك، تقول أصبر شوي وتطلبين الشنطة ثم تتصلين فيها تقول الشنطة جاهزة تريدينها ولا أشوف غيرك؟ إذا قالت لا أنا أبغاها أنا طلبتها، خلاص تحول لك المبلغ وبعدين أنت تبعثين لها الشنطة، عاد أنت والوكالة والشركة والمصنع أكيد بينكم اتفاقية، لأنك أنت تبيعين يعني تاجرة، فتتفقين معهم على أنك ما تسلمينهم المبلغ أو تسلمينهم المبلغ فيما بعد أو يسجلون عليك، هذا يعني راجع لك أنت وإياهم. أم عمر من الشارقة تقول أو نعم، ما حكم الشك في الطهارة؟ الشك بعلامات الدورة الشهرية ما قبل نزولها، هل يجوز الصلاة إذا كان هناك شك بخروج علامات بسيطة؟ أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة للعلامات التي تنزل قبل الدورة وأنت معتادة على مثل هذه العلامات ويصحبها أوجاع وآلام الدورة مثلا قبل يوم أو يومين، وهي كدرة أو صفرة أو خيوط أو إفرازات، هذه من الدورة، فالراجع من قول أهل العلم. أما إذا كان لها أيام طويلة أو تنزل وما فيها آلام الدورة حتى لو كان قبل يوم أو يومين، فهذه ليست بشيء حتى ينزل الدم الصريح. أم نافع من اليمن تقول: أنا من يوم تزوجت وزوجي يقول لي بأنه سيتزوج علي، وطيلة السنوات كانت بيننا مشاكل، وكنت أقول له إذا تزوج اتركني مع عيالي واذهب أنت وزوجتك، وكان يوافق على موقفي هذا حتى وصلنا عمر 50 وتزوج فعلا بحجة أنه يريدها لخدمة والدته، فرفضت وأنا وقلت له أنني لا أرجع ولن أرجع. تقول زوجة له: أريد السكن مع أولادي فقط. طبعا ذكرت أشياء كثيرة، تقول أنا قال لي أنت ناشز، تقول هل أنا آثمة؟ أختي أم نافع بارك الله فيك، فيما يظهر بأنك امرأة صالحة وامرأة تخافين الله، والدليل على ذلك أنك سألت هل هذا حلال أم حرام، الجواب هذا حرام. ما يجوز لك يا أختي الفاضلة أن تهجري زوجك وتهجري بيتك لأجل أنه تزوج، وواضح أن زوجك يقدرك، ولذلك أخر الزواج إلى سن 50، يعني شعر بغيرتك وشعر بكذا، ويعني المرأة في سن 50 سيكون لها اهتمامات أكثر بأولادها وببيتها، ولذلك ارجعي لبيتك، ارجعي واخزي الشيطان، ولا تستجيبين لمثل نداءات الشيطان هذه بيفرقك عن زوجك وعن أولادك. الطلاق ما في خير في مثل هذه الصورة، لأنه هذا سبب غير مقنع. ارجع لبيتك بارك الله فيك، ويقول لزوجك يتق الله ويعدل بينك وبين يعني جارتك أو الضرة هذه اللي جابها. الغالية من المغرب تقول: عندي مبلغ من المال وضعته في مؤسسة تتاجر به، تعطيني كل آخر سنة نسبة من الأرباح، وتختلف هذه الأخيرة حسب الربح، هل في رأس المال زكاة؟ أختي الغالية، إذا كان أنت فقط يعني تستثمرين رأس المال في هذه الشركة، لا، ما الزكاة ليس على رأس المال وإنما على الأرباح. أما إذا كانت شركة مضاربة تقلب المال، هذا المال نفسه يعني تشتغل فيه وليست هي أصول مثلا، نعم الزكاة تكون على رأس المال وعلى الربح. أبو عبد الرحمن من باكستان يقول: أيهما أعظم، الزنا أو زنا المحارم أو اللواط؟ يا أبا عبد الرحمن، هذه الثلاثة كلها شر وقبيحة، ولذلك الله عز وجل قبحها في النفوس، والشرائع كلها مجمعة على حرمة الزنا واللواط، ولا شك بأن الزنا درجات، فالزنا بذات المحرم أشد من الزنا بالأجنبية، والزنا بالجارة أشد من الزنا بالأجنبية، والزنا بالأجنبية كبيرة من كبائر الذنوب، فالزنا يتفاوت من حيث الخبث ومن حيث أيضا عظم الذنب، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لما سأله ابن مسعود، قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، يعني تزني بحليلة الجار، يعني زوجة الجار. هذا يدل على أن الزنا أيضا درجات، فالزنا في المحارم من أعظم وأقبح الذنوب نعوذ بالله، ولذلك الذي يقدم على مثل هذا الفعل بلغت مادة الشر في قلبه ونفسه مبلغ، نسأل الله السلام والعافية. ثم الزنا بالجارة، ثم الزنا بمن استأمنتها مثلا وأعطيتها الأمان، ثم الزنا بعد ذلك بالأجنبيات. اللواط فاحشة كبرى، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ولذلك اللواط هي انقلاب في الصورة وشذوذ وانحراف خطير جدا، لأن الله عز وجل يعني طبع البشر على أن الرجل يميل إلى الأنثى والأنثى تميل إلى الرجل، فإذا مال الذكر إلى الذكر والأنثى إلى الأنثى أصبح هناك شذوذ خطير وانقلاب في الصور، ويعني تلوث في الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليه، ولذلك العقوبات شديدة كما يعني هو منصوص عليه في كلام أهل العلم. فاطمة من أمريكا تقول: ما حكم الزوج الذي يطلق زوجته 3 مرات وينكر ذلك مع العلم أنه في المرة الأولى رجعها وفي الثانية كان الطلاق معلق ورجعها، أما في الطلقة الثالثة فقال أنت طالق طالق طالق، هل على الزوجة ذنب إذا استمرت في العيش معه في نفس البيت لأنه ليس مكان آخر للعيش فيه بحكم أنها في الغربة؟ فاطمة بارك الله فيك، طبعا الأصل في الطلاق يؤخذ بقول الزوج، أما إذا كنت أنت متأكدة متيقنة على أن هذا الرجل لا يخاف الله عز وجل ولا يفرق بين الحلال والحرام ولا يهتم بمثل هذه القضايا وما عنده مشكلة يعاشر زوجته حتى لو طلقها 100 مرة، لا، ما يجوز لك أن تستسلمي له، ويجب عليك أن تفارقينه وأن تنتقلي إلى بلدك الأصلي أو تنتقلي إلى مكان آخر. أما إذا قال لك لا أنا طلقت الطلاق الأول محسوب، الطلقة الثانية معلقة، استفتيت العلماء قالوا لي بأن عليك كفارة يمين، أصبح طلقة واحدة، الطلاق الثالث اللي كرر إذا استفتى العلماء وقالوا له بعض العلماء بأن الثلاث واحدة لأن في مجلس واحد، هذه الطلقة الثانية يبقى عليه طلقة واحدة، فأنت ناقشي أدخلي طرف ثالث يفهمك الموضوع وقولي له لا أسمح لك أبدا تقرب مني حتى تفهمني، كيف الآن تقول أنا ما طلقت، كيف الآن تقول أنا ما أنت ما زلت حليلة لي، قولي له الكلام هذا يا فاطمة. أم محمد من الإمارات تقول: عندي بنت من زواج الأول تركتها بعد أن تم الخلع وكان عمرها 2.5 سنين، وتنازلت عن حضانتها لسوء المعاملة، وعندما طلبت رؤية ابنتي رفضوا وأصروا على ذلك أن أتزوجه، والحمد لله عندي أولاد والبنات، ومر على تركي لبنتي 23 سنة، بحثت عنها وجدتها وحاولت التواصل معها لكن رفضت، حاولت أتواصل مع عمتها أيضا رفضت بحجة أنها لا تحتاج لأم الآن، وعماتها مثل أمها، وجودي في حياتها يسبب مشاكل في زواجي الأول. تقول: أريد رأي الدين في بنتي اللي ترفض تقابلني أو حتى أتكلمني. أختي أم محمد بارك الله فيك، والله يعني سؤال مؤلم وقصة محزنة، لكن أختي الفاضلة 23 سنة كثيرة، أين أنت عنها؟ يعني الآن البنت تعودت على طريقة في الحياة، تعودت على أناس، أنت الآن 23 سنة مدة طويلة جدا، فأنت لا تحاولين الآن تحملينها الذنب وتركبين عليها الخطأ، أنت أخطأتي، أين أنت عنها؟ لماذا غبتي عنها 23 سنة؟ هل فعلا أنت حاولتي السنوات من بداية الخلع حاولت أنك تواصلني ورفضوا؟ الإثم على عمتها. تقولي لا والله أنا اكتفيت مع زوجي الثاني وعندي أولاد وكذا، أنت المخطئ يا أخت الفاضل. الآن ما هو الدور؟ الدور أنك تكسبينها مهما كان، يوجد في نفس البنت مهما كان، هذه فطر الله عز وجل الناس عليها، يوجد هذا البر لكنه ضعيف، يحتاج أن ينمى، يحتاج أن يظهر على السطح، وهذا دورك أنت الآن، التحبب إليها، إرسال هدايا لها، إرسال امرأة مثلا تقول مهما كان تبقى هذه أمك، مهما بلغ ومهما حصل تبقى أمك، ذكري عماتها بالله، قولي لهم أنتم ترتكبون خطأ كبير، افصلوا بين المسائل، كوني خلعت أخوكم ها خلعته، هذا ما يعني أن يعني تعاقبوني بابنتي، هذا شيء وهذا شيء، والإنسان ينسى، مر على هذا دهر الآن عقدين وشيء، فذكريهم بالله، خوفيهم بالله، حاولي أن يعني تتواصلي مع ابنتك بطريقة يعني حبية ودية فيها رحمة، لا تحملينها الخطأ لأنك أنت اشتركتي في الخطأ بقدر كبير، وأسأل الله تعالى أن يجمعك بابنتك. أبو عبد الله من السعودية يقول: عندي ولدي بنى بيت بالدور الثاني وقال حرام وطلاق ما أسكن فيه، وقد سبق أني أرسلت لك ولم أسمع الجواب، يعني يريد معرفة هذا الأمر. يا أبو عبد الله بارك الله فيك، أنا ما أذكر والله الأسئلة كثيرة، لكن عموما مثل هذا يذهب ابنك إلى المحكمة أو يذهب إلى سماحة المفتي، لابد يذهب إلى المفتي العام أو يذهب إلى مفتي المدينة اللي أنت فيها، لأن في السعودية في إدارات فتوى كثيرة، ويعرض مسألته، لأنه يحتاج إلى أسئلة كثيرة. هل سبق أن طلق؟ ماذا يقصد بقول حرام علي وطلاق أني ما أدخل البيت؟ هذه كلها تحتاج إلى استفسار واستفصال وكشف عن نيته، فهذا ما يصلح فيها يعني الفتوى السريعة بمثل هذا هذه الطريقة. فقل له يا أبو عبد الله يروح إلى سماحة المفتي أو إلى المحكمة. كريمة من العراق تقول إذا واحد يعني إذا واحد صلى وواحد عنده من يكمل الصلاة يقول له تقبل الله، يقول المصلي منه ومنكم صالح الأعمال، هل هذا يجوز أو بدعة؟ كريمة بارك الله فيك، يعني إذا كان الشخص هذا الذي يصلي ثم إذا انتهى قال له شخص آخر تقبل الله منك دعاء، ما في بأس، بشرط أن لا يكون عادة بحيث يعتقد بأنه سنة. يعني بعض الناس الآن بعد كل صلاة يقول تقبل الله منك، وين الدليل؟ ما في دليل. أما إذا مرة مرتين يعني حصل موقف مثلا دخل عليه وجد يصلي ولما انتهى قال له تقبل الله منك، ما في بأس. لكن أن يعتقد الناس بأن والله من السنة بعد كل صلاة أن يقال والله تقبل الله منك، أو يقول له والله جمعا، يقول له حرما، هذه كلها ما ثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتنبهي لهذا بارك الله فيك. الأخت أم محمد من أبو ظبي تقول يعني أنا سمعتك تقول بالنسبة للسؤال الذي ورد عن الرقاة الذين يسألون عن اسم الأم وذكرت بأن الدجال، تقول طيب إذا كان لما كنا صغار يعني وكانت كنت أنا دائما مريضة والوالدان يعملون كل ما في وسعهم للعلاج مثلا يحاولون أن يعالجوني، العلماء كانوا يكتبون لي شيء من الأدعية أو شيء من هذا القبيل، تقول أنا أعلقها في رقبتي أو أربطها في ذراعي أو في خاصرتي مثلا وبهدف طلب العلاج والشفاء، تقول طيب الآن كيف أتخلص من هذا؟ أختي محمد أنت طبعا ذكرت رسالة طويلة في هذا الأمر، يعني كيفية التخلص. أختي الفاضلة، الرقية الشرعية معروفة، يعني تقرأي الآيات القرآنية سورة الفاتحة آية الكرسي مثلا القواقل الثلاثة بعض الآيات، مع اعتقاد بأن سبب وليس الشفاء فيها بذاتها وإنما الشفاء بيد الله، كذلك الأدعية والأوراد. أما تعليق الآيات القرآنية أو غير الآيات القرآنية مما يصنعه الدجاج لهؤلاء من يعني الطلاسم الطلسم وغير ذلك، هذا لا يجوز. بالنسبة للطلاسم أو الطلسمات هذه من الشرك بالنسبة للآيات القرآنية، في خلاف صحيح لكن الراجح عدم الجواز. قضية إن هذا الشخص اللي تجون يقول اسأل عن اسم أمه، هذا دجال، ولذلك أختي الفاضلة يجب عليك أن تزيلي هذه الأشياء الشركية والبدعية والأشياء التي هي حقيقة تتنافى مع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، تحرصين على أن ترقي نفسك، أيضا أحد يرقيك مثلا، وكذلك عليك بأدعية الأذكار الصباح وأذكار المساء، والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. عندي أم محمد من الأردن بارك الله فيها تسأل تقول هل علينا قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في كل ركعات الفرض والسنة أم في أول ركعتين من الفرض؟ أختي أم محمد من الأردن، بالنسبة لقراءة ما زاد عن الفاتحة سنة في الركعتين الأوليين من الصلاة الثلاثية والرباعية، الرباعية الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما الصلاة الثنائية مثل صلاة الفجر مثل السنن، فالسنة أن تقرأي فيهما ما زاد عن الفاتحة بارك الله فيك، وهذه سنة، يعني لو تركتيها صلاتك صحيحة، لكن تركت سنة، والإنسان يجتهد على أن يحرص على أن يأتي بالسنن بارك الله فيك. أم حسام من ليبيا تقول هي مطلقة من 10 سنوات، تقول طليقي لا يسأل عن ابنته وابنه ولا يراهم أبدا منذ ذلك الوقت، يعني من 10 سنوات، تقول عندي أسرة أخرى، عنده أسرة أخرى، لكن سؤالي ماذا عن بر الوالدين بالنسبة لأبنائي؟ هل عليهم ذنب عقوق في عدم سؤالهم عن أبيهم؟ أختي أم حسام بارك الله فيك، الجواب نعم، يجب على الأولاد أن يسألوا عن أبيهم لأن الله تعالى أمر ببر الوالدين، أمر ببر الوالدين، والنصوص في هذا كثيرة دائما نذكرها ونكررها. وكون الأب أخطأ مع أولاده، ها، لا يجوز الأولاد أن يرتكبوا نفس الخطأ مع والد مع والدهم، فإذا والدهم عصى الله فيهم فهم يطيعون الله فيه. إذا كان والدهم قد عصى الله فيهم، أهملهم وتركهم وراح أنشأ أسرة أخرى وأهمل ابنه وبنته، هم يطيعون الله فيه، وهذا لعله يكون سبب من أسباب توبته. فإذا رأى أولاده بهذه الصورة سيعيد حساباته، وسيشكر لك أنت، يعني أنت امرأة أصيلة، امرأة طيبة وتقية، أنت أيضا ما تخلطين الأمور. فقولي لأولادك الابن والبنت، هذا مهما كان يبقى والدكم، ولابد أن تتواصلوا معه، وحتى لو كان جافا معكم صلوه. لماذا؟ يعني مراقبة لله وطاعة لله سبحانه وتعالى، القائل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يرسلوا له هدية، يدعونه، يقول يعملوا له مناسبة مثلا، يبقى والدهم، ولعل الله عز وجل يفتح على قلبه ويتخلص من الذنب الذي هو واقع فيه. الأخت أم شمة من أبو ظبي أيضا سؤالها تقول: هل من صفات الراقي الشرعي أنه يسأل عن اسم الأم أو الأب، وكذلك لديه مسبحة ويخبر المريض بالمسبحة نوع من مرضه ويعطيه ماء ورد وزعفران؟ أختي أم شمة، هذا دجال وليس براقي. الراقي الشرعي هو إنسان مستقيم صالح، إنسان يخاف الله عز وجل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هديه وطريقته، يقرأ آيات قرآنية بكل سكينة وهدوء، ما يسأل لا عن اسم المريض ولا عن اسم أمه ولا عن أبيه ولا عن قبيلته ولا عن وظيفته ولا عن راتب، ما يسأل عن شيء، ما يسأل أبدا. الراقي الشرعي هو اللي يجي يقول وين المريض، يقرأ على الفاتح ينفث عليه والأدعية النبوية فقط، ويقول توكل على الله بس، يقول هذه رقية قد تؤثر وقد لا تؤثر، توكل على الله. أي إنسان حتى لو كان عليه سيم الصلاح ملتحي ولا عليه عمامة وجاء أو بديه سبحة وجاء يقول للمريض اسم أمك واسم أبوك واسمك أنت ومن وين ومن كذا ومن هالقبيل، وأيضا يقول له والله السبحة هذه هي تخبرني وتعطيني، هذا دجال، يجب عليكم أن تبلغوا عنا السلطات حتى يقطعوا دابرة وينهوا شر عن الناس، لأن هذا مدخل سيدخل على الناس ويفسد عقائدهم، ربما يبتزهم، وربما هو يستعمل السحر ضدهم. كم من ناس مساكين براء أنقياء تورطوا في مثل مع هؤلاء فسحروهم، جاء بصورة راقي فسحر هذا المريض، المريض ما في شيء وأصبح يبتزه ويعني يأخذ منه الأموال، لأن هؤلاء لا يخافون الله. ولذلك خذوها قاعدة، خذوها قاعدة، أي إنسان يقول لك أنا راقي ويسألك عن اسم أمك واسم أبيك وكذا، اعرف أنه الدجال، احذر منه، قل له مع السلامة ولا ببلغ عليك الشرطة. ضروري يا أخواني، أن بعض الناس للأسف عنده عاطفة يقول لا أخاف كذا، كيف تخاف وهذا قاعد يفسد في الأرض، قاعد يفسد عقائد الناس، قاعد يبتز الناس. الراقي الشرعي ما له علاقة بالشغلات هذه، يقرأ على الإنسان وينفث عليه ويطلع، وما عنده شغلة والله تعالى تجارة يبيع زيت ويبيع مي، يتاجرون أبيعك زيت وأبيع، ما عندهم الشغلات هذه. هذا الراقي الشرعي اللي يخاف الله عز وجل، وأيضا يقولك توكل على الله، أنا ليس بيدي الشفاء، الشفاء بيد الله، واللي أقرأ عليك اللي أقرأ عليك هذا سبب، حتى لو كان من القرآن قد يعني ينفع وقد الله عز وجل يؤخر يعني الأثر فيه. هكذا يكون الرقاة الشرعيين. أم محمد من الإمارات تقول: يعني زوجي لا ينام الليل ولا نهار عنده أرق، يعني ما هو الدعاء؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لزوجك الأرق اللي يعاني، يعني سببه أحد أمرين، إما أن يكون بسبب طبيعي، بعض الناس الآن بسبب يعني ما يشربه أو يأكله في الليل يؤثر عليه، منبهات مثلا ما تجعله ينام، فبعض الناس عنده إدمان على القهوة بأنواعها، عنده إدمان على أكل معين، هذا يجعل هناك اضطراب عنده وما يستطيع النوم، يترك هذا، عالج، روح للطبيب. إذا كان لا ما فيه سبب ظاهر، ما في سبب مادي معروف، الأرق هذا شكى منه بعض الصحابة، شكى منه كان خالد يأرق وشكى ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان الحديث الذي ورد في الدعاء ضعيف، لكن عموما يعني زوجك يعني تقولي له توضأ، يصلي له ركعتين، يوتر، يقرأ له شيء من القرآن، يقرأ السور، سورة يعني مثلا الإسراء، سورة السجدة، تبارك، بقية السور طبعا القواقل، يكثر من الدعاء، يبتعد عن كل شيء يهيج مثلا الأعصاب، أو يعني هناك بعض الأجهزة الجديدة يقول لبعض المختصين بأن فيها إشعاعات تؤثر على بعض الناس بحيث لا يستطيع النوم، وقولي له بس يذكر الله ويدعو اللهم يا رب يعني مثلا أنزل علي السكينة، اللهم أبعد عني الأرق، اللهم أبعد عني الإرهاق مثلا، يدعو الله عز وجل. والدعاء الوارد لأن الحديث لا يصح، اللهم غابت النجوم ونامت العيون أو هدأت العيون، أنت الحي والقيوم، هذا الدعاء يعني بالنسبة للإسناد ضعيف، لكن قولي له يدعو الله عز وجل بإخبات، يقرأ قرآن، يصلي، يكون هادي، يبتعد عن كل ما يثيره مثلا، وبإذن الله ما يجد إلا العافية. ريم من ليبيا تقول عندي بنت بلغت في شهر رمضان وفي أيام قبل البلوغ لم تصمهم إلى الآن، ما الحكم؟ يا ريم من ليبيا تقضي هذه الأيام، فإذا بلغت ثم لم تصم 4-5 أيام وبعدين بدأت الصيام تصوم هذه الأيام، ما زالت ذمتها مشغولة، لأن الإنسان منذ البلوغ يجري عليها القلم، هي مكلفة الآن، فقولي لها تقضي بارك الله فيك. أم محمد من عجمان تقول حيضتي مدتها 7 أيام، لكن قبل شهرين استخدمت مانع حمل ولما حط استمر نزول الدم لمدة تزيد عن 20 يوم، عندما تواصلت مع الطبيبة قالت هذا طبيعي، يمكن لمانع الحمل هذا أن يزيد مدة نزول الدورة، ما عرفت يا شيخ هذه الأيام الزائدة عن 7 أيام استحاضة أم لا. أختي أم محمد بارك الله فيك، واضح السبب، يعني بسبب مانع الحمل اللي أخذتيه اضطربت عندك الدورة. عموما إذا كان نفس دم الدورة فهي دورة، بعض العلماء يجعلها إلى 15 يوم لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر النساء قال يعني شطر ديني، يعني ما تصلي مثلا نصف الشهر، قالوا بأن هذا أقصى مدة يعني 15 يوم. بعض العلماء قال ما دام أنه نفس مواصفات الدم حتى لو زاد على 15 فهو دم، لأنه هو حيض، لأن الله تعالى علق أحكام الحيض على وجود الدم. ولذلك أخت الفاضل احتياطا إذا تجاوز 15 يوم اغتسلي وصلي بارك الله فيك. عندي الأخ أبو الحسين من عمان. أبو الحسين من عمان يقول يا شيخ قدر الله أني أصبت بمرض كوفيد-19 كورونا، ولم أستطع إبلاغ والدتي ووالدي بالأمر خوفا من تبعات الخبر، فهم كبار السن، خاصة والدتي عندها أمراض، وأنا متعود زيارتهم، ولكن أبلغت والدتي أني سوف أكون في مهمة عمل خلال الأسبوعين القادمين ولن أستطيع الحضور، فهل أنا آثم عند رب العالمين لأني أخفيت عليهم وكذبت عليهم بسبب أني في العمل بالرغم يعني خائف عليهم وشيء من هذا القبيل؟ ويقول يعني للعلم أخوتي كلهم عندهم خبر وأبلغتهم لا يبلغون الوالدين. يا أبو الحسين بارك الله فيك والحمد لله على سلامتك، الحمد لله اللي سلمك وعافاك. عموما ما عليك شيء، مدام أنك تخاف على والديك لو أخبرتهم بالمرض اللي جاك ما عليك شيء، لكن الأفضل أنك يعني تعرض وتوري، يعني تقول مثلا أنا عندي التزام، مثلا ما تقول أنا سأسافر وأنت غير مسافر، تقول مثلا أنا سأكون في مهمة عمل أو سأكون في شغل كبير جدا وتقصد مرضك يعني مستقبل إن شاء الله الفال بعيد عنك وإن شاء الله ما يجيك تجيك أمراض، لكن تقول مثلا أنا سأكون الفترة الماضية في شغل كبير جدا فأستميحكم عذرا، بهذا تكون الحمد لله. ولذلك يعني تهيئة الكبار السن هو أصلا له أصل شرعي. أم سليم رضي الله عنها لما مات ولدها ما خبرت زوجها بذلك، فسقته وأطعمته وهيئت له الفراش وأيضا جامعها، وبعد ذلك قالت له يا أبا طلحة، لو أن أناسا لهم عارية عندنا وأرادوا أخذها ماذا نفعل؟ قال نعطيهم العارية. قالت روح ادفن ولدك، فهيأته يعني هيأته، فغضب واشتكى على اشتكاها على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليها، وإنما قال يعني حصل جماع، قال بارك الله لكما، وفعلا يعني رزق بحمل وسماها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وحنكه. المقصود يعني يجوز تهيئة الخبر بمثل هذه الطريقة، وأسأل الله تعالى أن يحفظك. أبو عبد الله من الشارقة يقول عندنا شغالة من يعني جنسية من شرق آسيا تعمل لدينا في البيت، متخصصة بالتنظيف فقط، وعندما اتفقنا مع مكتب الخدم قدم لنا أوراقها على أنها من الديانة الفلانية. سألت الشغالة نفسها، قالت نعم أنا من هذه الديانة، وبعدها قدمت لها تأشيرة بعد 3 أشهر بسبب جائحة كورونا. قال لي شخص انتبه، ربما لا تكون من هذه الديانة وإنما تكون وثنية. يقول يعني ما العمل في مثل هذه الحال؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، الأمور سهالات والحمد لله، الأمور سهالات ما دام أنها تشتغل بالتنظيف وكذا، حتى لو كانت وثنية ما عليك شيء ولله الحمد، لكن مستقبلا احرص على العاملة المسلمة. أم أحمد من سوريا تقول بالنسبة لذهب الزينة هل عليه زكاة، وكم يكون الزكاة، وأنا غير ناوية البيع. أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للذهب أو الحلي الملبوس للمتخذ للزينة هذا خلاف بين العلماء هل فيه زكاة أم لا، على قولين جماهير أهل العلم على أنه لا زكاة فيه، وهذا الذي أنا أفتي به في هذا البرنامج. في قول في مذهب ورجحه بعض العلماء على أن فيه الزكاة، الراجح أخت الفاضلة ما فيه زكاة بالنسبة للذهب المعد للبس والاستخدام والاستعمال والتحلي، هذا ما فيه زكاة يا أم أحمد. أم محمد من الإمارات تقول هل يجوز لي القراءة من المصحف في أثناء الصلاة في السنن؟ أم محمد من الإمارات بارك الله فيك، نعم الجواب يجوز للإنسان أن يقرأ من المصحف إذا أراد أن يصلي السنن، سواء السنن الليلية أو السنن النهارية، فالراجح من أقوال أهل العلم. أم شاكر من العراق تقول أنا عملت عملية وفشلت العملية بإتلاف الحبل الشوكي، وصار عندي شلل للأطراف السفلى، لا أستطيع الحركة ولا أشعر بأي شيء، لا أستطيع الوضوء، أضرب بيدي على الفراش بنية الوضوء، هل هذا جائز؟ أكثر الأوقات أصلي لا أعلم أني على نظافة. أم شاكر أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والعافية، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة، أبشر بخير، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من يرد الله به خيرا يصب منه، ويقول عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا ابتلاه. عموما ما دام عندك يعني عدم شعور وإحساس بالمنطقة السفلية هذه وما تستطيعين الوضوء ولا الحركة وعندك الشلل هذا اللي ذكرتيه، نعم اضربي على الفراش وصلي، ولو جابوا لك الأولاد صحن أو إناء فيه تراب مثلا تضربين عليه وتمسحين وجهك ويديك يكون أفضل، بارك الله فيك. ولو صليتي أنت وأنت على هذه الحالة ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. علي أحمد من دبا الحصن يقول كما تعرف يا شيخ اليوم أصبح التعليم عن بعد، وأنا وزوجتي زوجتي مدرسة وتنتهي دراستها الساعة 1 والعيال تنتهي دراستهم الساعة 2، هل أنتظرهم على الصلاة في هذه الأوقات أم أصلي عنهم؟ المشكلة أن عندي مرض الأنيميا ومناعتي قليلة للذهاب إلى المسجد. يا علي بارك الله فيك ورضي الله عنك وشفاك الله وكتب الله أجرك، أبدا صلي ما دام أنك تقول والله أنا ما أتحمل وعندي مرض وكذا، صلي لوحدك والله عز وجل يكتب لك أجر الجماعة لحرصك السابق على الجماعة، والعيال نبههم على الصلاة ما دام ما عندك القدرة على انتظارهم. تقول لا أنا أقدر أنتظرهم إلى الساعة 2:30 يكون أفضل تصلي أنت وإياهم جماعة. أم محمد من اليمن تقول ما حكم تزيين اليدين بالحنة وترك الأظافر؟ أم محمد من اليمن ما في بس يجوز تزيين اليدين بالحنة حتى لو تركت الأظافر، المسألة ولله الحمد على الإباحة على الإباحة، لكن أهم شيء هذا ما تظهرين للرجال الأجانب، يكون لزوجك ولنسائك ولأرحامك بارك الله فيك. أم محمد من أسبانيا تقول: كيف تكفر المرأة التي طلبت الطلاق وتعرفت على شخص آخر قبل أن تحصل على الطلاق، مع العلم أنها استقامت وهي متحجبة ومستقيمة وهي نادمة ندما شديدا؟ أختي أم محمد من أسبانيا، التوبة إلى الله عز وجل، أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله، والتوبة الإقلاع، يعني شروط قبول التوبة: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه. فإذا كانت المرأة الآن ما زالت زوجها لم يطلقها، ترجع وتخلص لزوجها وتخلص لفراش زوجها وتقطع كل الذرائع والوسائل اللي قادتها إلى مثل هذا الأمر. ما الذي وجعلك يعني تنظرين مثل هذا إلى مثل هذا الأمر؟ هل هي صديقة من أصدقاء السوء؟ اتركيها. هل هو تواصل، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتساهل في هذا؟ اتركيه بارك الله فيك. هل هو الذهاب إلى أماكن فيها فتنة؟ تتركينها بارك الله فيك. المهم توبتك إلى الله. إذا علم الله صدق توبتك أصلح ما بينك وبين زوجك، وأصلح الله حياتك وجعلك تعيشين في نعيم. بارك الله فيك يا أم محمد. انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة ما انتهت، بارك الله فيكم. ولذلك إخواني وأخواتي أكرر ما أذكره دائما: كتابة الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد ويكون مختصر، مع الصبر علينا، الأسئلة كثيرة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين. موعدي غدا معكم بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.